والله تعالى يحب لذاته من جميع الوجوه وما سواه فإنما يحب تبعا لمحبته، وقد دل على وجوب محبته سبحانه جميع كتبه المنزلة ودعوة جميع رسله وفطرته التي فطر عباده عليها وما ركب فيهم من العقول وما أسبغ عليهم من النعم، فإن القلوب مفطورة مجبولة على محبة من أنعم إليها وأحسن إليها، فكيف بمن كل الإحسان منه، وما بخلقه جميعهم من نعمة فمنه وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وما تعرف به إلى عباده من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وما دلت عليه آثار مصنوعاته من كماله وبهائه وجلاله وعظمته. والمحبة لها داعيان: الجمال والجلال. والرب تعالى له الكمال المطلق من ذلك، فإنه جميل يحب الجمال، بل الجمال كله له والإجلال كله منه، فلا يستحق أن يحب لذاته من كل وجه سواه. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والولاية أصلها الحب، فلا موالاة إلا بحب، كما أن العداوة أصلها البغض، والله ولي الذين آمنوا وهم أولياؤه، فهم يوالونه بمحبتهم له وهو يواليهم بمحبته لهم، فالله تعالى يوالي عبده بحسب محبته له. ولهذا أنكر سبحانه على من اتخذ من دونه أولياء بخلاف من والى أولياءه، فإنه لم يتخذهم أولياء من دونه، بل موالاته لهم من تمام موالاته. وقد أنكر على من يسوي بينه وبين غيره في المحبة، وقد أنكر على من يسوي بينه وبين غيره في المحبة، وأخبر أن من فعل ذلك فقد اتخذ من دونه أندادا يحبهم كحب الله. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وأخبر عن من يسوي بينه وبين الأنداد في الحب أنهم يقولون في النار لمعبوديهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وبهذا التوحيد في الحب أرسل الله سبحانه جميع رسله وأنزل جميع كتبه وأطبقت عليه دعوة جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، ولأجله خلقت السماوات والأرض والجنة والنار، فجعل الجنة لأهله والنار للمشركين به فيه. وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن عبد حتى يكون هو أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، فكيف بمحبة الرب جل جلاله. وقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حتى أكون أحب إليك من نفسك، أي لا تؤمن حتى تصل محبتك إلى هذه الغاية. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا في المحبة ولوازمها، أفليس الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره أولى بمحبة عباده من أنفسهم؟ وكل ما منه إلى عبده المؤمن يدعوه إلى محبته مما يحب العبد ويكره، فعطاؤه ومنعه ومعافاته وابتلاؤه وقبضه وبسطه وعدله وفضله وإماتته وإحياؤه ولطفه وبره ورحمته وإحسانه وستره وعفوه وحلمه وصبره على عبده وصبره على عبده وإجابته لدعائه وكشف كربه وإغاثة لهفته وتفريج كربته من غير حاجة منه إليه، بل مع غناه التام عنه من جميع الوجوه، كل ذلك داع للقلوب إلى تألهه ومحبته، بل تمكينه عبده من معصيته وإعانته عليها وستره حتى يقضي وطره منها وكلاءته وحراسته له، ويقضي وطره من معصيته يعينه ويستعين عليها بنعمه من أقوى الدواعي إلى محبته. فلو أن مخلوقا فعل بمخلوق أدنى شيء من ذلك لم يملك قلبه عن محبته، فكيف لا يحب العبد بكل قلبه وجوارحه من يحسن إليه على الدوام بعدد الأنفاس مع إساءته؟ فخيره إليه نازل وشره إليه صاعد، يتحبب إليه بنعمه وهو غني عنه، والعبد يتبغض إليه بالمعاصي وهو فقير إليه. فلا إحسانه وبره وإنعامه عليه يصده عن معصيته، ولا معصية العبد ولؤمه يقطع إحسان ربه عنه. فألأم اللؤم تخلف القلوب عن محبة من هذا شأنه وتعلقها بمحبة سواه. وأيضا فكل من تحبه من الخلق ويحبك إنما يريدك لنفسه وغرضه منك، والله تعالى يريدك لك، كما في الأثر الإلهي: عبدي كل يريدك لنفسه وأنا أريدك لي. فكيف لا يستحي العبد أن يكون ربه له بهذه المنزلة وهو معرض عنه مشغول بحب غيره قد استغرق قلبه بمحبة سواه؟ وأيضا
وفي
كما في الأثر الإلهي: عبدي كل يريدك لنفسه وأنا أريدك لي. نعم،
معروف الأثر: وأنا أريدك لنفسك، مصلحة نفسه العبد، لكن لها معنى آخر. ما نمشي.
نعم،
العباد محبتهم لأنفسهم، يحبون من أحبوا لأنفسهم، إما زوجة وإما ولد نفعه وإما إنسان نفعه. أما الله جل وعلا يحب عباده لأنفسهم، فأحبوه حبهم لأنفسهم فأحسن إليهم وهو غني عنهم جل وعلا.
وأيضا فكل من تعامله من الخلق إن لم يربح عليك لم يعاملك، ولا بد له من نوع من أنواع الربح، ورب تعالى إنما يعاملك لتربح أنت عليه أعظم الربح وأعلاه.
هذا معنى الله.
والدرهم بعشرة أمثاله إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بواحدة وهي أسرع شيء محوى. وأيضا فهو سبحانه خلقك لنفسه وخلق كل شيء لك في الدنيا والآخرة، فمن أولى منه باستفراغ الوسع في محبته وبذل الجهد في مرضاته؟ وأيضا فمطالبك بل مطالب الخلق كلهم جميعا لديه، وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين، أعطى عبده قبل أن يسأله فوق ما يؤمله، يشكر القليل من العمل وينميه، ويغفر الكثير من الزلل ويمحوه، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، لا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، بل يحب الملحين في الدعاء، ويحب أن يسأل، ويغضب إذا لم يسأل، يستحي من عبده حيث لا يستحي العبد منه، ويستره حيث لا يستر نفسه، ويرحمه حيث لا يرحم نفسه، دعاه بنعمه وإحسانه، وأياديه إلى كرامته ورضوانه فأبى، فأرسل رسله في طلبه، وبعث إليه معهم عهده، ثم نزل إليه سبحانه نفسه وقال: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، كما قيل: أدعوك للوصل تأبى، أبعث رسولي في الطلب، أنزل إليك بنفسي، ألقاك في النوم. وكيف لا تحب القلوب من لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يذهب بالسيئات إلا هو، ولا يجيب الدعوات ويقيل العثرات ويغفر الخطيئات ويستر العورات ويكشف الكربات ويغيث اللهفات وينيل الطلبات سواه؟ فهو أحق من ذكر، وأحق من شكر، وأحق من شكر، وأحق من عبد، وأحق من حمد، وأبصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى، وأرحم من استرحم، وأكرم من قصد، وأعز من التجأ إليه، وأكفى من توكل العبد عليه. أرحم بعبده من الوالدة بولدها، وأشد فرحا بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا يأس من الحياة ثم وجدها. وهو الملك لا شريك له، والفرد فلا ند له، كل شيء هالك إلا وجهه، إلا وجهه الكريم، لن يطاع إلا بإذنه، ولن يعصى إلا بعلمه، يطاع فيشكر، وبتوفيقه ونعمته أطيع، ويعصى فيغفر، ويعفو وحقه أضيع، فهو أقرب شهيد، ويعفو وحقه أضيع، فهو أقرب شهيد، وأجل حفيظ، وأوفى بالعهد، وأعدل قائم بالقسط، حال دون النفوس، وأخذ بالنواصي، وكتب الآثار، ونسخ الآجال، فالقلوب له مفضية، والسر عنده علانية، والغيب لديه مكشوف، وكل أحد إليه ملهوف، وعنت الوجوه لنور وجهه، وعجزت العقول عن إدراك كنهه، ودلت الفطر والأدلة كلها على امتناع مثله وشبهه. أشرقت لنور وجهه الظلمات، واستنارت له الأرض والسماوات، وصلحت عليه جميع المخلوقات. لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ما اعتاض باذل حبه لسواه من عوض ولو ملك الوجود بأسره.
فالمؤلف في هذا رحمه الله العلامة ابن القيم المتوفى سنة 51 و700 رحمه الله، يبين في هذا البحث في الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، يبين أن العشق والحب فيه تفصيل، فلا يذم كله ولا يحمد كله، بل فيه تفصيل، وينقسم إلى محمود وملموم وطيب وخبيث. فأعظم الحب الحب وأكمله وأوجبه حب الله جل وعلا، لأنه منعم المحسن الذي أنعم عليك وأحسن إليك وإلى آبائك وأسلافك وهداك للإسلام وأرسل لك الرسل وأنزل الكتب ويسر لك النعم، وهو غني عنك سبحانه وتعالى. فأعظم الحب حبه، فيجب الحب له وحده، وأن يكون له كمال الحب وكمال الذل، لأنه المنعم الحقيقي، ولأنه الملك الكريم، ولأنه المحسن العظيم الذي أحسن إليك وإلى آبائك ووفقك للخير وهداك للإسلام وأعد لك الجنة، فالواجب حبه أكمل حب. فلا أحد يستحق الحب على كمال سواه سبحانه، ومن سواه إنما يحب إذا كان تبعا لمحبته، كمحبة الرسل فإنهم يحبون لأنهم رسل الله، ومحبة المؤمنين يحبون لأنهم من أحباب الله ومن أوليائه، ومحبة الوالدين والأقارب لأن الله أمر بذلك إذا كانوا على الإسلام والهدى. فلا يحب أحد المحبة الصادقة إلا لحبه، ومن أحب غيره من أجل حظ عاجل عذب به. فالحب الصادق والحب الكامل والحب الأساسي لله وحده سبحانه، وهو الذي يجب أن يحب صدقا من القلوب، محبة توجب طاعة أوامره، محبة توجب ترك نواهيه، محبة توجب الإخلاص في الأعمال، محبة توجب الوقوف عند حدوده. ولهذا قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن كان يحب الله صادقا فليحقق ذلك وليقيم البينة على ذلك باتباعه شرع الله، هذا كان إن كان صادقا. الدليل على صدق المحبة لله أن تكون تابعا لشرع الله، مؤمنا بالله، مستقيما على دين الله. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، بدلا منه إذا كفر بداله المؤمنون، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخون لومة لائم. ويقول جل وعلا ذما لمن أحب غيره مع محبته: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فالواجب على جميع المكلفين أن يحبوا الله المحبة الصادقة، الجميع من الجن والإنس، من الرجال والنساء، من العرب والعجم، من الملوك وغير العامة، الواجب على الجميع أن يحبوا الله المحبة الصادقة التي تقتضي إخلاص العمل له وعبادته وحده وطاعة أوامره وترك نواهيه، مقدما ذلك على كل أحد. وإذا كان الرسول لعمر يقول لعمر رضي الله عنه لما قال عمر للرسول: يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال النبي لعمر: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. فإذا كان هذا في حق النبي فكيف بحق الله؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هكذا فالله أولى وأحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهم، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعبد الموت بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يقذف منه. فربك لأحسن إليك وإلى آبائك في بطن أمك وبعد ولادتك، وإلى أن كبرت واستقللت بالعمل وكنت تعمل وتأخذ وتعطي، هو الذي أنعم عليك، أعطاك السمع والبصر والعقل والقوة ويسر لك أسباب الرزق، هو المستحق لأن تعبده وتطيع أوامره وتنتهي النواهيه ويكون له الحب كله وله الخضوع كله وله الطاعة كلها وله جل وعلا الخوف الكامل. قال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال جل وعلا في كتابه إنهم كانوا وشاءوا في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا, يعني الرسل وأتباعهم, ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال تعالى أولئك يدعون يبتغون ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه, ويقول سبحانه فلا تخشوهم واخشوني, فلا تخشوهم واخشوني. فالواجب أن يخشى سبحانه وأن يرجى. فالمؤمن يجمع بين المحبة والخوف, لا بد من هذا, يحب الله ويطيع أمره ويخاف الله وينتهي عن نهيه. هذا الواجب على جميع العباد. يقول المقيم النونية رحمه الله وعباده الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان, وعليهما فلك العباد دائر ما دار حتى قامت القطبان, ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فالواجب على كل أحد أن تكون محبة الله غاية حبه, أن يحب الله غاية الحب, وأن يخافه غاية الخوف, وأن يعمل بمقتضى ذلك, يعمل بمقتضى هذا الحب والخوف, فيؤدي ما أوجب الله محبة الله وطاعة له وخوفا منه, ويحذر معاصي الله والشرك به محبة له وتعظيما له وحذرا من عقابه. ثم المحبة بعد ذلك للرسل وأتباعهم من أهل الإيمان تبعا لمحبة الله, كذلك ما يحبه طبعا, محبة ما يقوته الطعام والشراب, محبة النساء, هذه محبة طبيعية لا بأس بها إذا لم تشغله عن طاعة الله ولم تقعه بمعصية الله. ولما سأل عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أي الناس يحب إليه, قال عائشة, قال من الرجال, قال أبوها, يعني أبو بكر الصديق هو أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وازره وعاونه واتبعه في شدة والرهى عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه. المقصود أن الواجب الحب في الله والبغض في الله, تبعا لحب الله فأنت تحب أحباب الله وتبغض أعداء الله, محبة تبعا لمحبة الله والإيمان به وإيثار حقه, فلهذا تحبه أعظم حب, وتعادي أعداءه وتبغضهم أعظم بغضا, لأنهم أعداء الله. وتحب أولياء الله من المؤمنين والرسل وأتباعهم تحبهم في الله, وتبغض أعداء الله لأنهم أعداؤه تبغضهم وتكرههم في الله. ثم بعد هذا إذا أحببت أشياء أخرى تناسبك من زوجة أو ولد أو أخ أو قريب أو صديق, هذه محبة خاصة لا تقلح في محبة الله. إذا أحببته محبة لا توقعه في معصي الله ولا تعوقها ما أوجب الله, محبة عادية, إما في الله لأنه مطيع لله, وإما لكونه أحسن إليك أو أعانك على شيء أو ما أشبه لك, أو لأنك يوافق طبعك كما تحب الماء البارد في الصيف وتحب الطعام المناسب ونحو ذلك واللباس المناسب. هذه محبة طبيعية لا تؤثر في حب العبادة, لا تؤثر في حب الله وحب رسوله, لأن هذه محبة طبيعية, محبة ما يناسبك في الأكل والشرب واللباس والمسكن والمركب, هذه محبة طبيعية. لكن الذي يجب أن يلاحظ أن يحب في الله ويبغض في الله من ولى في الله ومن عادى في الله, فيحب أولياء الله لأنهم أحباب الله, ويبغض أعداء الله لأنهم أعداء الله, ويحب ما أحبه الله لأن الله أحبه, ويكره ما كرهه الله لأن الله كرهه. هكذا المؤمن, وفق الله الجميع.
وقد قال تعالى عقيب ذكره ما أحل لنا من النساء وما حرم منهن, يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم, والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم, ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما, يريد الله أن يخفف عنكم, وخلق الإنسان ضعيفا. ذكر سفيان الثوري في تفسيره عن ابن طاووس عن أبيه كان إذا نظر إلى النساء لم يصبر. وفي الصحيحين من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى امرأة فأتى زينب فقضى حاجته منها وقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان, فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. ففي الحديث عدة فوائد, منها الإرشاد إلى التسلي عن المطلوب بجنسه كما يقوم الطعام مقام الطعام والثوب مقام الثوب, ومنها الأمر بمداوات الإعجاب بالمرأة المورث لشهوتها بأنفع الأدوية، وهو قضاء وطره من أهله، وذلك ينقض شهوته، وهذا كما أرشد المتحابين إلى النكاح، كما في سنن ابن ماجة مرفوعا: لم يرى للمتحابين مثل النكاح. فنكاح المعشوقة هو دواء العشق الذي جعله الله دواء شرعا، وقد تداوى به داود صلى الله عليه وسلم، ولم يرتكب نبي الله محرما، وإنما تزوج المرأة وضمها إلى نسائه لمحبته لها، وكانت توبته بحسب منزلته عند الله وعلو مرتبته، ولا يليق بنا المزيد على هذا. وأما قصة زينب بنت جحش، فزيد كان قد عزم على طلاقها ولم توافقه، وكان يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في فراقها، وهو يأمره بإمساكها، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مفارقها ولا بد، فأخفى في نفسه أنه يتزوجها إذا فارقها زيد، وخشي مقالة الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج زوجة ابنه، فإنه كان قد تبنى زيدا قبل النبوة، والرب تعالى يريد أن يشرع شرعا عاما فيه مصالح عباده. فلما طلقها زيد وانقضت عدتها منه، أرسله إليها يخطبها لنفسه، فجاء زيد واستدبر الباب بظهره، وعظمت في صدره لما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناداها من وراء الباب: يا زينب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبك. فقالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي. وقامت إلى محرابها فصلت، فتولى الله عز وجل نكاحها من رسوله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وعقد له النكاح فوق عرشه، وجاء الوحي بذلك. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لوقته فدخل عليها، فكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وتقول: أنتن زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فهذه قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زينب. ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد حبب إليه النساء، كما في الصحيح من حديث أنس عنه صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا لفظ الحديث لا ما يرويه بعضهم: حبب إلي من دنياكم ثلاث. زاد الإمام أحمد في كتاب الزهد في هذا الحديث: أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن. وقد حسده أعداء الله اليهود على ذلك، فقالوا: ما همه إلا النكاح. فرد الله سبحانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونافح عنه فقال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وهذا خليل الله إبراهيم كان عنده سارة أجمل نساء العالمين، وأحب هاجر وتسرى بها. وهذا داود عليه السلام كان عنده 99 امرأة، فأحب تلك المرأة وتزوجها فكمل 100. وهذا سليمان ابنه عليه السلام كان يطوف في الليلة على 90 امرأة. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه فقال: عائشة. وقال عن خديجة: إني رزقت حبها. فمحبة النساء من كمال الإنسان. قال ابن عباس: خير هذه الأمة أكثرها نساء. وقد ذكر الإمام أحمد رضي الله عنه أن عبد الله بن عمر وقع في سهمه يوم جلولاء جارية كأن عنقها إبريق فضة. قال عبد الله: فما صبرت أن قبلتها والناس ينظرون. وبهذا احتج الإمام أحمد على جواز الاستمتاع من المسبية قبل الاستبراء بغير الوطأ، بخلاف الأمة المشترى. والفرق بينهما أن انفساخ الملك لا يتوهم في المسبية بخلاف المشترى، فقد ينفسخ فيها الملك فيكون مستمتعا بأمة غيره. قال الخرائطي: وكان لسليمان بن عبد الملك غلام وجارية يتحابان، فكتب الغلام إلى الجارية يوما: ولقد رأيتك في المنام كأنما عطيتني من ريق فيك البارد، وكأن كفك في يدي، وكأننا بتنا جميعا في فراش واحد. فطفقت يومي كله متراقدا لأراك في نومي ولست براقدي. فأجابته الجارية تقول: خيرا رأيت، وكلما أبصرته ستناله مني برغم الحاسد. إني لأرجو أن تكون معانقي فتبيت مني فوق ثدي الناهد، وأراك بين خلاخلي ودمالجي، وأراك فوق ترائبي ومجاسدي. فبلغ سليمان ذلك فأنكحها الغلام وأحسن حالهما على فرط غيرته. وقال جامع بن برخية: سألت سعيد بن المسيب مفتي المدينة هل في حب دهمنا من وزر؟ قال سعيد: إنما تلام على ما تستطيع من الأمر. فقال سعيد: والله ما سألني أحد عن هذا، ولو سألتني لما كنت أجيب إلا به. فعشق النساء ثلاثة أقسام: عشق هو قربة وطاعة، وهو عشق الرجل امرأته وجاريته، وهذا العشق نافع لأنه أدعى إلى المقاصد التي شرع الله لها النكاح، وأكف للبصر والقلب عن التطلع إلى غير أهله، ولهذا يحمد هذا العاشق عند الله وعند الناس. وعشق هو مقت من الله وبعد من رحمته، وهو أضر شيء على العبد في دينه ودنياه، وهو عشق المردان، فما ابتلي به إلا من سقط من عين الله فطرد عن بابه وأبعد قلبه عنه، وهو من أعظم الحجب القاطعة عن الله، كما قال بعض السلف: إذا سقط العبد من عين الله ابتلاه بمحبة المردان. وهذه المحبة هي التي جلبت على قوم لوط ما جلبت، فما أتوا إلا من هذا العشق. قال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ودواء هذا الداء الاستغاثة بمقلب القلوب، وصدق اللجأ إليه، والاشتغال بذكره، والتعوض بحبه وقربه، والتفكر في الألم الذي يعقبه هذا العشق، واللذة التي تفوته به، فيترتب عليه فوات أعظم محبوب وحصول أعظم مكروه. فإذا أقدمت نفسه على هذا وآثرته، فليكبر عليها تكبيره على الجنازة، وليعلم أن البلاء قد أحاط به. والقسم الثالث من العشق: عشق مباح، كعشق من وصفت له امرأة جميلة، أو رآها فجأة من غير قصد فتعلق قلبه بها، ولم يحدث له ذلك العشق معصية، فهذا لا يملك ولا يعاقب عليه، والأنفع له مدافعته والاشتغال بما هو أنفع له منه، ويجب الكتم والعفة والصبر فيه على البلوى، فيثيبه الله على ذلك، ويعوضه على صبره لله وعفته، وترك طاعة هواه، وإيثار مرضات الله وما عنده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله.